بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا في درس مضى أن اقتناء الصور على أقسام. نعم، أن يقتنيها أحسنت، لتعظيم المصور لكونه ذا سلطان أو جاه أو لكونه الوالد. وهذا ما حكمه؟ حرام بلا شك، بل إذا حصل يحصل هذا خارم في ماذا؟ في توحيد الأول ما زلنا فيه، لأن تعظيم ذوي السلطان في توحيد الربوبية، وتعظيم ذوي الطاعة في الألوهية. القسم الثاني، تفضل. أسمع صوت، ما أدري مين سأتي، لكن أنت الثالث، هذا الثاني إن شاء الله. تتهموني أني أحول؟ تفضل. أحسنت، أن يقتني هذه الصور للتمتع بها والتلذذ بها، وهذا ما حكمه؟ وهذا حرام بلا شك، لأنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى الفتنة المؤدية إلى سفاسفة الأمور أو سفاسف الأمور والأخلاق، سفاسف الأخلاق. الثالثة عنده، نعم، أن يقتنيها للذكرى إما حنانا أو تلطفا، وهذا ما حكمه؟ حرام للحوق بالوعيد أيضا. الذي يلي ذلك عزام، أحسنت، أن يقتني الصور لا رغبة في الصور، وإنما أمر آخر. مثل لذلك أحمد. نعم، أحسن، فوق الأدوات الغذائية وغيرها أو الجرائد أو المجلات. وحكم هذا عبد الله حرم خلاف، يعني اشتريت أنت الآن بسكوت بسكويت الآن وفيه صورة، حرم عليك؟ ها، أي ينبغي لإزالته. أما أنه يأثم على شراء، ما اشترى من أجل الصورة، اشترى لأمر آخر، مراده أيضا أمر آخر، لم يرد الصورة بذاتها، لكن مع هذا يسارع لإزالتها. القسم الخامس، ارفع صوتك يا فؤاد. على وجه في المهانة ومقاء أو مطوءة، صح، أو مفروشة، مثل لذلك يا من يرفع يده، تفضل. نعم، أحسنت، أن تكون مثلا ملقاة في الزبالات وفي غير ذلك، أو الفرش أو غير ذلك، وهذا ما حكمه أيضا؟ أصلي أنه محرم أيضا للأدلة العامة في ذلك، سواء كانت مهانة، فلم يستثني الشرع من ذلك ما كانت مهانة أو غير ذلك. القسم الأخير يا فوزي، أحسنت، أن يلجأ الجان إلى اقتنائها. مثل لذلك يا عزيز، كالبطاقة والأموال هذه، ما يسمى بالفلوس أو البيس أو غير ذلك، فهذه ملجأ إليها. وهل يأثم يا حسن؟ لا يأثم في ذلك. طيب، نأخذ إن شاء الله بعض المسائل. حكم تصوير الرأس فقط دون الجسد، تصوير الرأس فقط دون الجسد، ما حكم هذا؟ نعم، محرم هذا، نعم، لحديث الصورة الرأس، الصورة الرأس. مسألة أخرى، تصوير الجسد بدون الرأس، تصوير الجسد بنور الرأس، ما حكم ذلك؟ هذا لا بأس به للحديث الصورة في الرأس، الصورة في الرأس، ولو اجتنب الإنسان ذلك أحوط، لا أما أنه يصير مصورا لا بذلك، هذا لا بأس به. وذلك نعم نعم، المرأة أمام المرأة لا، حتى يدها فتنة. الآن من الحيل كيف يفعلون في الصور ذوات الأرواح؟ يأتون بشيء قالوا يزيل، كما أن الرأس إذا قطع فصارت صار الجسد بلا روح بلا حياة، يصورون إنسانا أو ينحتون صنما وينحتونه أو يجعلون حفرة من وسط رأسه في الدماغ، هذا في الصنم، إلى الحلق مثلا. قالوا عدم وجود الدماغ دليل على ماذا؟ عدم الحياة. قالوا إذن هذا جائز. وكيف يفعلون بذلك؟ لأنه سيصير مشوها، هذا عند الفنانين عند الممثلين يجعلون عليه الشعر من فوق، قالوا إذن هذا لا روح فيه، بمعنى لو كان إنسان حي على هذه الكيفية لا يمكن أنه حي، لأن الدماغ قد ذهب، أو يجعلون جوف بمعنى القلب غير موجود، فقالوا إنسان ما يعيش بدون قلب، فإذا هذه لا حياة فيه. حيل كلها باطلة، حيل كلها باطلة في ذلك. طيب من الأسئلة، كيف قد يقول قائل كيف يفعل في الصور التي عمت بها البلوى، التي عمت بها البلوى كما مر معكم الآن في بعض البسكويتات التي يؤكل، ليس الكيس الذي عليه الغلاف، أو كان يكون تاجر مثلا في مخزنه آلاف من الصور في هذه، كيف يفعل؟ مهند يزيل ما استطاع، وإلا فاتقوا الله ما استطعتم، لأن هذا يعني شيء فوق طاقته كما يقال في ذلك. بقي ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ أولا أهمية إزالة المنكرات، الحديث الذي آخر ما أخذناه بالهياج، أهمية إزالة المنكرات. ثانيا إنكار المنكر باللسان واليد، إنكار المنكر باللسان واليد. ولا شك أن إنكار المنكر أيضا قد يكون بالقلب، لحديث أبي سعيد من لم يستطفها بقلبه وذلك أضعف الإيمان. وكيف إنكار القلب؟ هذا معلوم، ينكر أن هذا منكر في قلبه لا يرضى بذلك. أما يقول أهل العلم لو أن رجلا مر بجواره منكر ولم ينكره حتى في قلبه لشارك بذلك، لأن عدم إنكاره لهذا المنكر حتى في قلبه دليل على رضاه، وإلا المؤمن يغضب إذا انتهكت محارم الله عز وجل، يغضب في ذلك تماما. أي معصية ربما تراه يتأثر جدا في ذلك. ثالثا سد ذرائع الشرك، سد ذرائع الشرك. رابعا التوكيل لإزالة المنكر، كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأوصى علي أبا الهياج ألا أبعثك على ما بعثني به رسول صلى الله عليه وسلم أو عليه، التوكيل لإزالة المنكر. أيضا خامسا الوصية، سادسا اثنين اتيسر بس. والوصية وصية رسول الله عليه وسلم حين بعث عليا وأوصاه في الوصية أن الإنسان يوصي غيره بالخير، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى عليا، والأخير معروف تحريم التصوير بجميع أنواعه وأنه من الكبائر، تحريم التصوير بجميع أنواعه وأنه من الكبائر، بل صار سبحان الله كما مر معنا من أنكر على التصوير صار هو المنكر عليه. وأنقل لكم فائدة نقرأها قراءة عن عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى في فتاواه، قال: اعلم أن التصوير محرم، لكن إذا كثر المساس قل الإحساس، فإن من قال بتحريمه قال عنه الناس إنه يعيش في القرون الوسطى، وما ذاك إلا من جهل الناس بشريعة نبيهم وجهلهم بإسلامهم، فقد اعتادوا في بيوتهم صباحا ومساء في كل وقت ينظرون إلى الصور فظنوا أنه مباح. يعني يقول كثرة المماسة لهذا الشيء خلاص يصير إنكار المنكر سهل، أو يعني لا يبالون به كأن هذا شيء مباح، بل بعضهم يقول هذا مما عمت به البلوى يعذر فيه، وهذا من الخطأ، كما يقول بعضهم مثلا لبس البنطال إذا صار لباسا لأهل الإسلام فصار من لباس المسلمين، هذا غير صحيح. وقال الألباني رحمه الله في سلسلة الهدى والنور: أخشى ما نخشاه أن تصبح الصور عند عامة المسلمين حتى بعض السلفيين منهم أمرا مباحا إلا من رحم الله، يعني بمعنى أنه قد ترى كثيرا لا ينكر أبدا، ربما ترى هذا يصور بجوارك ولا تقول له كف عن هذه الصور، يقول ربما حتى قد ربما نخشى أن يصل يقول إلى بعض السلفيين، هذا لا ينكر، كيف لو رأى الإمام الألباني إلى جوالات بعض طلبة العلم الذي ربما في حالته الصور، قال صديقي هذا أو أنا محتاج إلى رقمي، عشرات الصور ربما في جواله، والتساغل في ذلك، بل بعضهم في أيام الأحداث وكأن جواله نشرة أخبار، نشرة أخبار، كل المقاطع والأشياء موجودة عنده في أيام الحروب، يعني الأول بالأول موجود في جواله، إنما هو جواله يعني شاشة متنقلة ما يسمى بالتلفزيون متنقل يأخذه من هنا إلى هنا. قال: وقال العلماء: ما ورد مثل ما ورد في تحريم شيء من تنوع الأدلة بلعن أو عذاب أو شد العذاب إلى غير ذلك كما ورد في الصور، يقول بعد الشرك ما ورد في العقوبة وتنوع العذاب كما ورد في الصور. بعضهم يستدل بالعلماء، وهذه ستأتي إن شاء الله، إلا أني أقرأ لكم من كتاب مهم هذا الكتيب لله ثم للمشايخ والدعاء، هذا الموضوع هذا الكتاب لمن فوتنا بأولئك المشايخ الذين يظهرون على شاشات التلفاز، فكثير ربما ممن كان يرى التحريم تحريم هذه الصور ويرى تحريم التلفاز هذه الصور الشاشات، ولكن حين يقولون ظهر العالم الفلاني ظهر العالم الفلاني، وستسمع ما حصلت من المصائب العظيمة بسبب هذا، بسبب هذا الافتتان بمن يظهر على الشاشات من العلماء، وهذا والله خطأ عظيم وقع فيه الكثير من الناس، صاروا يستدلون الآن بالعلماء لا ينظرون بما استدلوا، وهكذا بعضهم يقول الشيخ ابن عثيمين أجاز ذلك من الصور، وسيأتي أن هذا كذب على الشيخ ابن عثيمين، لأنهم يعني يقولون أن الشيخ ابن عثيمين جوز ذلك مطلقا، هذا غير صحيح، جوز في بعض الأشياء في بعض دقائق المسائل، ومع هذا العلماء أنكروا على هذا الاجتهاد فيما قال فيه، فهو بشر
حتى أنه سيذكر هنا أن سائلا سأل بعض المشايخ الذي يظهر على شاشة التلفاز، قال: يا شيخ، عندي صديق لي أراد أن يفعل محل سيريو أغاني، أو عنده محل سيريو أغاني، فنصحته وكررت له النصيحة، فبعد ذلك قابل النصيحة بشرط أن يجعل نصف هذا المحل الذي الأغاني نصف أغاني ونصف قرآن ومحاضرات، هل يجوز؟ قال: فأنكر علي إنكارا شديدا ذلكم العالم الذي ظهر على الشاشة. قال: هذا أراد أن يجمع بين المعصية والطاعة، بين الشر والخير، بين الكفر والإسلام، بين كذا وكذا، وذكر كلاما طويلا غضبا. فقال له: جزاك الله خيرا يا شيخ، فكيف بك؟ قنا قرآن ومحاضرة، وقنا زنا، وقنا رقص، وقنا لعب. فألقمه حجرا فلم يستطع أن يرد عليه أبدا. من ذا الذي سيقول: أنا ما أتابع إلا هذا فقط، المحاضرات المشايخ؟ وهل يجوز لزوجتك أن تنظر لهذا الشيخ؟ عجائب، نسأل الله السلامة. هذا كتيب جميل جدا في موضوعه. هذا أخ يذكر قصته أنه كان من الدعاة الذين كانوا يحرمون التلفاز. قال: كنت ذات مرة في مجلس من المجالس، وإذا بالحضور يتجادلون عن ظهور المشايخ. أنه قال: قبل ذلك كنت داعية إلى الله ملتزم منذ نشأة حياتي، وكنت أحذر من التلفاز والدش، ولم يكن في علمي أنني سوف أدخل في يوم من الأيام التلفاز والدش إلى بيتي، ولكن ما هو السبب في إدخالهما؟ قال: كنت ذات مرة في مجلس من المجالس، وإذا بالحضور يتجادلون عن ظهور المشايخ في التلفاز والدشوش، وكنت أسمعهم، واحد يؤيد ظهورهم وآخر يحذر من ظهورهم، والأغلبية يؤيدون ظهورهم. خرجت من المجلس وفي هاجسي: لماذا لا أدخل التلفاز والدش إلى بيتي ففيه المشايخ؟ لأنه سمع قال شبهة، قالوا: ما أنت أعلم بفلان، هذا الآن موجود، إذا قلت له ما يجوز قل أنت أعلم من فلان. قال: ولو كانت حراما، يقول لنفسه، لما خرج المشايخ في الدش والتلفاز، كل هذا هواج، هذه هواجز، إلى أن صممت على إدخال التلفاز، وكنت أسمع وأشاهد المشايخ في التلفاز، إلى أن سمعت من أحد الشباب يقول لي في رمضان الماضي أن 2 من المشايخ المشهورين يظهرون في الدش، فقررت أن أدخل الدش، الشاشة هذه التلفاز، وكان ذلك في نصف شهر رمضان المبارك. يعني ما فقط كان في قلبي هذا الشبه بعد أن حضر هذا المجلس، بعضهم قال: لو كان حراما ما ظهر المشايخ. قال: ففي يوم أتى بعض أصدقائي فقال: ظهر الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني على الشاشة التلفاز. قال: فقررت شراء هذا التلفاز في النصف من رمضان. قال: وقد لقيت الرفض القاطع من زوجتي، ولكن هددتها بالطلاق وقلت: لا تنظري إليه، وأنا ما جئت به إلا من أجل المشايخ، وقد جعلت الدش في ملحق خاص في البيت. ذهبت الأيام وإذا بالإيمان في قلبي يضعف شيئا فشيئا، وإذا بي أشاهد القنوات الأخرى، إلى أن وصل بي الأمر أن ذهبت إلى القنوات الأوروبية التي فيها الزنا واللواط. خرجت من دائرة الالتزام ودخلت في الضلال والهلاك، وكنت أسمع وأشاهد القنوات اللبنانية تدعو للسفر إلى لبنان. قال: فقررت الذهاب وجهزت جوازي، وقلت لزوجتي أنني سوف أسافر إلى مكة، ومن أهل السعودية إلا أنه في منطقة أخرى، ولكن وقع جواز سفري في يدها بطريقة ما، فبكت. يعني قال كأنه أراد يعني ينزع الثوب، فإذا بالجواز وقع بيد زوجته مباشرة، فرأت التذكرة أنه إلى خارج اليمن ليس إلى مكة كما قال لها، وكانت زوجته مستقيمة، فبكت. قال: فبكت وجعلت تناصحني وتحذرني من مغبة ذلك، وأنا أستهزئ بها والشيطان راكب في رأسي، فرفضت وأزبت وتوعت، ولكنها مغلوبة على أمرها. ثم ذهبت إلى أهلها وقالت لهم: إن زوجي ذهب إلى مكة مثل ما اتفقت معها مسبقا، فذهبت إلى لبنان والشوق يؤرقني، وما علمت أن هذا هو هلاكي. فتعرفت على شاب لبناني في المطار، فقال لي: أنت خليجي؟ قلت: نعم، أنا من السعودية. قال لي: أهلا بك في وطنك الثاني. وقال: هل أنت مسلم؟ قلت: نعم. قال: هل تعرف أحدا هنا في لبنان؟ قلت: لا. قال: إذن أنت ضيف عندي في رحلتك هذه، فذهبنا واستأجرنا فندقا في أحد المدن اللبنانية، وعرفني على أحد الفتيات العاهرات، فمكثت معي في ليلة من الليالي، وجرى بيننا أمور ومعاص، وضيعت ديني وصلاتي. وكانت الطامة الكبرى في ذات مرة ونحن جالسون في أحد الحدائق، إذا بهذا الشاب وهو هذه الفتاة يدعواني إلى الدخول في النصرانية. انظر إلى أين. قال: ويرغباني فيها، فرفضت ذلك وقررت الانفصال عنهم، وقضيت في لبنان أسبوعين كلها فسق وفجور وانتهاك لحرمات الله، ثم رجعت إلى السعودية بوجه وقح. ومضت الأيام وزوجتي صابرة محتسبة تناصعني وتدعو لي بالهداية. وجاء ساعة الفرج، ذات مرة دخلت محل وإذا بي أرى صاحب المحل وهو يعرفني يقرأ في كتاب عنوانه جذبني، كتاب جذب ليس عنوانه، وعنوان الكتاب لله ثم المشايخ والدعاء، هذا هو الكتاب. قال: استأذنت من هذا الشاب أن أخذ هذا الكتاب، فوافق بشرط أن أقرأه، فجزاه الله خيرا. قال: أخذت الكتاب ثم رأيت العنوان لله ثم للمشايخ والدعاء، وقفات مع دعاة التلفاز والفضائيات، قرأت الكتاب وقرأته مرتين، وإذا بأبكي بكاء مرا وأصرخ، وإذا بزوجتي تهدي من روع وتتساءل لما البكاء. قلت: انظري إلى الكتاب، فقرأت العنوان وبكت كثيرا لبكاء، وعلمت أنه بكاء التوبة، إنه مشهد مؤثر حقا. وقالت: الحمد لله الذي هداك بسبب هذا الكتاب، تركت زوجتي وذهبت إلى ملحق الفساد، وأخذت الدش والتلفاز وحطمتهما. قد يتساءل قارئ: لماذا بكيت عندما قرأت الكتاب؟ هو كتاب موجه إلى المشايخ والدعاء الذين يظهرون في الدش والتلفاز، فأقول له: إنني بسبب المشايخ والدعاء أدخلت الدش والتلفاز، فحسبنا الله ونعم الوكيل، عليكم أيها المشايخ والدعاء. ثم ذكر كلاما في قصص محزنة جدا فيما يحصل، وسيأتي إن شاء الله من الأدلة ورد الشبه على هذا. فالشاهد من هذا أن بعضهم يستدل: يا أخي أنت ما أنت ملك تنظر إلى المحاضرات، ولست بالحديث مثلا عن حرمة الصور، أنت في واقع الآن في صور تظهر على شاشة التلفاز، كبائر من كبائر الذنوب موجودة الآن تراها أمام عينك، ناهيك عما تنظر زوجتك إلى هؤلاء المشايخ، هذا إذا كنت فقط في المحاضرات كما تقول، والشيطان حريص عليه، وإذا بينتقل من قناة إلى أخرى فوقع ما سمعتم. نسأل الله السلامة والعافية.